السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ثم بعد، حياكم الله إلى آخر أيام الدورة في أحكام المناسك، وفي شرح صفة حديثي، وفي شرح صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم. وعدتكم بالأمس بأنني سأذكر يعني صفة الحج خطوة بخطوة، ثم بعد ذلك نبدأ بالحوار وتلقي أسئلتكم. تحدثنا بالأمس عن جملة من المسائل والأحكام والآداب وغيرها مما رأيناه مناسبا في مثل هذا الأمر العظيم. تحدث اليوم عن صفة الحج وكيفية حج المسلم. بالنسبة لمن نوى الحج وجاء إلى الميقات، لا يجوز له أن يتجاوز الميقات إلا بإحرام، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. فمن أراد الحج أو العمرة لا يجوز له أن يتجاوز المواقيت المكانية التي شرحناها بالأمس إلا بإحرام، إلا بإحرام. ومن جاء إلى الميقات سن له أن يتنظف. من جاء إلى الميقات قبل الإحرام سن له أن يتنظف وأن يتطيب وأن يعني يكون على أحسن حال. وهذا قد ورد فيه أحاديث، من ذلك حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها حينما حاضت أن تغتسل، وأمر أيضا أسماء بنت عميس حينما نفست بمحمد بن أبي بكر أن تغتسل، وهذا الأمر إرشاد على سبيل الاستحباب. أخذ منه العلماء استحباب سنية التنظف قبل الإحرام، ويكفي في التنظف الاغتسال، فإذا اغتسل يكون قد تنظف. ويسن له كما أو يستحب له كما ذكر أهل العلم أخذ شعره، يعني شعر عانته وإبطه، تقليم أظفاره قبل الإحرام. هذا كله قبل الإحرام. تعلمون قديما كان السفر طويل، يعني ما بين مكة والمدينة كانوا يسافرون تقريبا 4 أيام إلى 6 أيام، فيحتاجون في الحقيقة إلى شيء من هذه النظافة. ولذلك الآن يعني بعض الناس يعتقد بأن هذه يعني من شعائر الحج. لا، هذه ليست من شعائر، هذه من باب الاستحباب للتنظف، وليكون الإنسان على أحسن حال، وحتى لا يقع في حرج خاصة في السابق. أما الآن توفرت لله الحمد وسائل المواصلات، أحيانا الآن في الطيارة ساعتين ونص، ساعة، 3 ساعات يصل الإنسان فيها إلى مكة أو إلى جدة. سيارات أيضا مريحة، لكن الأفضل والأولى للإنسان يتنظف قبل الإحرام، يغتسل، يزيل شعر إبطه وعانته، ويقص شعر شاربه بالنسبة للرجل، وأيضا يتطيب في بدنه، ولا يجوز أن يتطيب في الإحرام. بعض الناس يخطئ فيذهب فيتطيب في الإحرام، وهذا خطأ، لا يجوز تطيب الإحرام. قد ذكرت لكم بالأمس قصة صاحب الجبة، الذي صاحب الخلوق حينما طيب الجبة أمره النبي عليه الصلاة والسلام بأن يغسل الطيب، يغسل عنه الطيب. ثم بعد ذلك المستحب في حقه أن يصلي عقب الصلاة، هذا المستحب في حقه. جمهور الفقهاء ذهبوا إلى أن للإحرام سنة، قال يصلي بعد الإحرام 2 ركعة، وهذا ليس فيه حديث يمكن الاعتماد عليه في هذا الحكم. المنصوص عن أهل العلم أنه يحرم بعد صلاة، سواء كانت فريضة أو صلاة ذات سبب، مثل صلاة الضحى، مثل سنة الوضوء، يحرم بعده. وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أتاني جبريل في هذا الوادي، أتاني جبريل فقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل حج في عمره، وقل حج في عمره. فأخذ منه العلماء سنية الصلاة للإحرام، والظاهر من هذا الحديث هو الأمر بالصلاة في هذا الوادي، صلاة الفرض ثم الإحرام بعده. والأمر في هذا واسع، يعني مثلا يعني يحاول أن يحرم بعد إحدى الصلوات الخمس المفروضة على حسب وصوله إلى الميقات، أو أنه يحرم بعد صلاة ذات سبب، منها صلاة الضحى مثل سنة الوضوء مثلا. هذا مما يعني ذكره أهل العلم، ذكره أهل العلم. ثم إذا أحرم، والإحرام قلنا لكم ما هو؟ نية الدخول في النسك، بمعنى تجرد من كل مخيط، هذا للرجل طبعا، والمرأة تلبس ثيابها كاملة. فإذا تجرد الرجل من كل مخيط ثم لبس الإزار والرداء لبى بالحج أو لبى بالعمرة، يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه التلبية. قبلها، قبل التلبية هذه، يقول: لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم عمرة. قبل التلبية يقول: لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم عمرة. يفصح عن نسكه، يفصح عن نسكه، يقول: لبيك اللهم عمرة، قل لبيك اللهم حجا، أو يقول: لبيك اللهم عمرة وحجا، أو يقول: لبيك اللهم عمرة متمتع. بالنسبة للقارن يقول: لبيك اللهم حجا وعمرة. ثم بعد ذلك يلبي التلبية التي هي سنة في أصح قولي أهل العلم، سنة. قل: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. اختلفت الروايات في من نقل تلبية النبي عليه الصلاة والسلام، فذكروا بأنه لبى أولا بعد الإحرام، وبعضهم قال لبى لما استوت به راحلته، وبعضهم قال لما جد به السير، وكلها أقوال صحيحة. ويجمعها أن النبي عليه الصلاة والسلام علل التلبية، ولذلك نقل الناس التلبية بهذه الصورة، فبعد الإحرام بعدما قال لبيك اللهم حجا وعمرة لبى النبي عليه الصلاة والسلام، وبعدما استوت به الراحلة لبى، وبعدما جد به السير كان يلبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك أنت إذا وصلت الميقات ولبست الإحرام ثم لبيت بالحج، قلت لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم عمرة، تبدأ بالتلبية وأنت على السيارة، لما تنتهي من الإحرام وتلبي، حتى وأنت تركب السيارة تلبي حتى تصل إلى مكة، تقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ولا بأس بالزيادة على ذلك مما ورد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لك الرهباء لك إليك والعمل. تلبية يعني أنواع من التلبية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك لا يقطع التلبية حتى يشاهد الكعبة أو يبدأ بالطواف. فإذا بدأ بالطواف، شرع في الطواف، قطع التلبية. والتلبية هذه طبعا لا بأس للإنسان أن يرتاح قليلا، يعني ليست هي على سبيل المواصلة، إحنا الإنسان يحتاج أن ينام، يحتاج أن يأكل، يقطع التلبية. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قطع التلبية عاد فلبى ثانية، إذا شغله شاغل فقطع التلبية عاد فلبى ثانية. وكان الصحابة رضي الله عنهم يرفعون أصواتهم بالتلبية رفعا شديدا، والمرأة تسر بالتلبية، لا ترفع صوتها وإنما تسمع نفسها. هذا الذي نص عليه أهل العلم، أن المرأة تسر بالتلبية ولا ترفع صوتها عاليا كالرجل، وأما الرجال فيرفعون أصواتهم بالتلبية. طبعا إذا أحرم الإنسان امتنع عليه محظورات الإحرام التي ذكرناها بالأمس، لا يجوز له قص شعره ولا تقليم أظفاره ولا وضع الطيب على بدنه ولا لبس المخيط بالنسبة للرجل ولا تغطية الرأس بالنسبة للرجل ولا عقد النكاح ولا الخطبة ولا الجماع ولا الصيد، هذا كله مما ذكرناه فيما سبق. المقصود بأن يمتنع عن كل محظورات الإحرام. إذا دخل مكة، وبعض العلماء يقولون بأنه يسن أن يدخل من أعلاه ويخرج من أسفلها كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا فيما يظهر لي بأن سنة عملية وليست سنة شرعية، يعني ليست سنة شرعية بمعنى أن الإنسان يؤجر إذا دخل من أعلى مكة لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخلها، على التحقيق أن النبي صلى الله عليه وسلم دخلها اتفاقا، يعني لم يدخلها للتشريع بمعنى تكون سنة، لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه حث الناس على ذلك أو دعاهم إليه، وإنما هذا حصل اتفاق، فهي سنة عملية. لو استطاع الإنسان طيب، كما هو مذهب ابن عمر رضي الله عنه بأنه كان يتبع النبي صلى الله عليه وسلم حتى في هذا، لكن انشق عليه ذلك خاصة بعد يعني وجود الطرق وجود الشوارع فلا يؤمر بها، هذه سنة عملية. إذا دخل المسجد الحرام سنة له أن يطبع في طواف القدوم فقط، هذه مسألة مهمة الآن يغفل عنها كثير من الناس أو يخطئون فيها. ما هو الاطباع بالنسبة للرجل؟ هو أن يجعل طرف ردائه الأيمن تحت كتفه الأيمن، تحت إبطه الأيمن، مثل ما يصنع الآن الحجاج يظهرون أكتافهم اليمنى، هذا يسمى الاطباع. هذا في طواف القدوم فقط ولا يكرر في باقي الطواف. للأسف الشديد أغلب الحجاج يجعلونه دائما حتى في الصلاة وحتى في كذا، هذا خطأ، إنما يظهر في طواف القدوم فقط، وإذا انتهى من الطواف أعاده قبل أن يصلي ركعتين فغطى كتفيه، خاصة وأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى الرجل أن يصلي وليس على كتفيه شيء، وليس على كتفيه شيء، فهذا في طواف القدوم فقط. كذلك الرمل، وهو سرعة المشي مع تقارب الخطى في الأسواق الثلاثة الأولى من طواف القدوم، ولا يكرر في باقي الطواف، هذا في طواف القدوم فقط، في طواف القدوم فقط. فإذا رأى البيت ودخل المسجد سن له أن يدخل برجله اليمنى وأن يخرج برجله اليسرى، وأن يقول الدعاء الوارد: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، أو بسم الله العظيم وبسلطانه الكريم، ويدعو: اللهم اغفر ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، أو كما ورد المشروع يأتي بالدعاء الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذا رأى الكعبة الطبع ثم يبدأ الطواف من الحجر الأسود، الحجر الأسود وهو مكان معروف يعني لا يخفى مشتهر، فإذا حاذ الحجر الأسود بدأ الطواف، والسنة أن يقبل الحجر الأسود أولا، هذه السنة. فإن لم يستطع استلمه بيده أو استلمه بشيء بيده كمحجن أو عصا، هذا طبعا الآن غير متوفر ولا يمكن فعله في الوقت الحالي، السنة أن يقبله إن استطاع، وإن لم يستطع كوجود زحام شديد أو هذا يجره إلى الاحتكاك بالنساء، فالأولى أن يبتعد، لأنه لا يمكن أن تحصل السنة بارتكاب المحرم. الآن بعض الناس يحصل سنة بارتكاب محرم، مثل أن يحتك بالنساء، أو مثل أن يؤذي كبار السن وأن يدافعهم عن الحجر، هذا محرم ما يجوز، خاصة في أذية. فالسنة ما تحصل بالحرام ولا بالمكروه، ولذلك إذا لم يستطع تقبيله ولا استلامه أشار إليه بيده قائلا بسم الله الله أكبر، يشير إلى الحجر الأسود. وليس شيء من أركان البيت يشار إليه إلا الحجر الأسود فقط، وليس شيء من أركان البيت يستلم إلا الحجر الأسود والركن اليماني فقط الاستلام، وليس شيء من أركان البيت يقبل إلا الحجر الأسود. هذه قاعدة تحفظونها، ليس شيء من أركان البيت يقبل إلا الحجر. طيب ما يفعله الناس الآن العامة من تقبيل جدار الحجر، جدار الكعبة، فاللحس الجدار، رأيتم أكيد رأيتم من حج واعتمر يلحسون جدار الكعبة لحسا بألسنته، هذا كله من البدع، من الخرافات، من الضلال، من الجهل الذي ما أنزل الله جل وعلا عليه به سلطان. إذا ليس يقبل من أركان البيت إلا الحجر الأسود، ولا يستلم إلا الركن اليماني والحجر الأسود، ولا يشار إلا إلى الحجر الأسود. ولذلك بعض الناس الركن اليماني إذا ما استطاع استلامه ماذا يفعل؟ يشير إليه، هذا غلط. الركن اليماني الذي خلف الحجر الأسود من المقابل إذا ما استطاع استلامه أشار إليه، وهذا خطأ، هذا من الأخطاء. يجعل البيت عن يساره ثم يطوف، ولا يجوز له أن يستدبر الكعبة، فإن استدبرها بطل طوافه. يجعل الحجر الأسود عن، يجعل البيت كله عن يساره ثم يطوف سبعة أشواط. وليس هناك دعاء وارد بخصوص الأشواط، وما يوجد من الكتب الآن قال دعاء الشوط الأول دعاء الشوط الثاني، هذه كلها من البدع، فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه أنهم خصصوا أدعية للطواف أبدا، لم يثبت. ثم إذا حاذ الركن اليماني استلمه، فإن لم يستطع مضى ولا يشير إليه كما ذكر، ويقول بين الركن اليماني وبين الحجر الأسود ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذا هو الوارد. وأما باقي الأشواط فيدعو الله بما شاء من خير الدنيا والآخرة، أو يمجد الله جل وعلا، أو يقرأ القرآن، أو يراجع مسائل العلم مثلا، كل هذا مشروع. فإذا حاذ الحجر الأسود كبر قائلا رافعا يديه قائلا بسم الله الله أكبر، إن لم يستطع استلامه ولا تقبيله. وإذا استلمه بيده لا يشرع تقبيل اليد، لو لم يستطع استلام، لو لم يستطع تقبيل الحجر الأسود لكن استطاع استلامه لا يقبل يده، وإنما السنة أن يقبل شيئا يستلمه بيده مثل عصا أو محجن أو شمسية مثلا أو شيء وضعها على الحجر الأسود، سن له أن يقبل، أما اليد فلا تقبل، لأن هذا هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا انتهى من الطواف رد رداءه على كتفيه ثم ذهب وصلى ركعتي الطواف خلف المقام إن تيسر، وإن لم يتيسر ففي أي جهة من جهات المسجد الحرام استقبل الكعبة، صلي ركعتين، وهاتان الركعتان تسمان سنة الطواف، يقرأ في الأولى بعد الفاتحة بقل يا أيها الكافرون، وفي الثانية بعد الفاتحة بقل هو الله أحد. ثم إذا انتهى سن له أن يستلم الحجر الأسود إن استطاع، يذهب إلى الحجر الأسود فيستلمه إن استطاع، وإن لم يستطع مضى، ثم يذهب بعد ذلك إلى زمزم أن تيسر له ذلك، فيتروى من ماء زمزم يشرب منه كثيرا، وأيضا يسكب منه على جسمه، يسكب من ماء زمزم على جسمه، هذا هو المشروع. وماء زمزم ماء مبارك، النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه بأنه قال ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم، ثبت بأنه مبارك، قد كان السلف يتبركون بماء زمزم، يعني يسألون الله حال شربهم إياه شيئا من أمور الدنيا والآخرة. ورد هذا عن الحافظ ابن حجر الذهبي، جمع ابن القيم، جمع من أهل العلم، ثبت عنهم بأنهم سألوا الله فحقق الله تعالى سؤلهم حينما شربوا من ماء زمزم، فمنهم من طلب العلم ومنهم من طلب أن يكون مثل فلان في الحديث ومثل فلان في العلم، فحقق الله أمنياته. لذلك ماء زمزم ماء مبارك، طعام طعم وشفاء سقم. صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ماء زمزم لما شرب له. ويجوز التوضأ بماء زمزم على الصحيح، ويجوز نقله أيضا على الصحيح. ثم بعد ذلك يذهب إلى الصفا، يسعى بينهما سبعة أشواط، يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة، فكل ذهاب شوط والإياب شوط ثاني. فإذا جاء الصفا وأراد أن يصعدها، حال صعوده يتلو قول الله جل وعلا: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وهذه الآية يقولها أول مرة فقط حينما يبقى الصفا، ما يعيد هذه الآية، وإنما يقولها في المرة الأولى فقط. ثم إذا رقى الصفا استقبل القبلة الكعبة ورفع يديه ودعا، مجد الله تعالى، ثم دعا: قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. يكرر هذا ثلاث مرات، استقبل القبلة ويكرر هذا ثلاث مرات. وللأسف الآن أغلب الناس كأنهم مطرودين، يبقى الصفا ركض ركض، والمروة كذلك، والحج كله سكينة، المفترض أن يكون الحج كله سكينة، فيقف على الصفا يستقبل القبلة. أما إذا كان زحام وكذا فيكفي أن يرقى على الجبل ثم ينحدر. فإذا مر في وسط الوادي، طبعا الصفا هذه قديما كان الوادي فيها اللي هو الآن العلامات الخضراء اللي في السقف، على علامات خضراء في السقف تشير إلى المحل الذي بدأت هاجر عليه السلام تهرول فيه. ولذلك سنة للرجال أن يهرولوا حينما يصلون إلى بطن الوادي، وهو الآن معلم في السقف. إذا رأيتم السقف تجدون خط أخضر للبداية وأخضر للنهاية، هذا يهرول الرجال فيه. ويستحب للإنسان أن يكون على طهارة حال السعي، ولو أحدث لا يضره، لا يبطل سعيه إذا أحدث. الطهارة شرط للطواف، أما السعي فليست شرطا، وإنما يستحب استحبابا. وفي السعي يكثر الإنسان من الدعاء وتمجيد الله جل وعلا وقراءة القرآن، ولا بأس بمذاكرة العلم مع أحد أصحابه أو مراجعة المسائل، هذا لا بأس، ولو حمل كتاب بيده لا حرج، حمل مصحفا يقرأ، كل هذا مما لا حرج فيه. وإذا رقى المروة لا يقول شيئا حتى يصعد على أعلاه، ثم يستقبل القبلة ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أعز جنده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم يدعو مثل ما حصل عند الصف، بعدما يمجد الله يدعو، كذلك على المروة يدعو: اللهم تقبل عمرتي، اللهم تقبل حجي، اللهم اغفر ذنبي، اللهم احفظني، احفظ والدي، احفظ اخواني، احفظ زوجي، احفظ كذا اولادي، اللهم ارزقني رزقا حلالا طيبا، ونحو هذه الأدعية. يدعو الله ثم ينحدر، وهكذا يفعل في الاشواط كلها، سبعة اشواط، يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة. ثم بعد ذلك المعتمر والمتمتع يجب عليهما الحلق او التقصير، والحلق أفضل للمعتمر، وأما المتمتع فالتقصير في حقه أفضل. لماذا؟ مع أن الرسول دعا للمحلقين ثلاثة، ونحن نقول للمتمتع الحلق التقصير بالنسبة للعمرة أولا أفضل. لماذا؟ حتى يبقي للحج شيئا من الشعر، حتى يحلقه في الحج، لما ينتهي من أعمال الحج. بهذا يكون الإنسان قد تحلل من العمرة، هذه العمرة، وللمتمتع أيضا لأنه جاء بعمرة، جاء بعمرة، هذه تقريبا صفة موجزة للعمرة. طيب عندنا الآن القارن والمفرد، القارن والمفرد ماذا يفعلان إذا جاء مكة؟ بالنسبة للقارن والمفرد قلنا لهم، قلنا عليهما كم طواف؟ طواف واحد. كم سعي؟ سعي واحد. هذه كلها يسمى سعي الحج، طواف الحج، يعني ليس عليهما طواف عمرة. لماذا؟ لأن العمرة دخلت في الحج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة، ويسن لهما سنة أن يطوفا طواف القدوم إن استطاع. فإذا أراد المفرد أو أراد القارن أن يطوف طواف القدوم قلنا لا بأس، لكن هذا سنة وليس بواجب، سنة وليس بواجب. ويجوز للمفرد وللقارن أن يقدم سعي الحج مع طواف القدوم، قدم سعي الحج مع طواف القدوم. ولو أن القارن والمفرد لا يريدان الطواف لا حرج عليه، يذهبان إلى منى مباشرة ولا يدخلان مكة أصلا. يعني هذا يعني بعض الناس يعتقد أنه لازم يدخل مكة، لا ليس بلازم، يذهب مباشرة إلى منى. ولذلك بعض الناس الآن يجي يوم ثمانية حج يوم ثمانية، فما يذهب إلى مكة، يذهب إلى منى مباشرة، وهذا فعله الصحيح. لماذا؟ لأن المفرد والقارن لا يجب عليهما طواف، طواف القدوم سنة في حقهم، بخلاف المتمتع لأن هذا ركن العمرة، ركن العمرة. ثم يفعلان بقية الأعمال، أعمال الحج. عندنا أيام في الحج، أولا يوم الثامن من ذي الحجة، هذا يسمى يوم التروية، هذا يسمى يوم التروية، وسمي بيوم التروية قيل لأن إبراهيم لما رأى الرؤيا أن يذبح ولده استيقظ يتروى تأمل ينظر في هذه الرؤيا. وقيل يوم التروية لأن سمي بذلك لأن الحجاج، لأن الحجاج يتروون من الماء استعدادا ليوم عرف، يجلبون الماء ويستعدون حتى يذهبوا إلى عرف، وقيل غير ذلك. وفي يوم الثامن هذا سمى بيوم التروية، المكث بمنى فيه سنة وليس بواجب، فمن أراد الحج ذهب إلى يوم الثامن من ذي الحجة إلى منى، أحرم هناك قبل الزوال، سنة أن يحرم قبل الزوال، قبل زوال الشمس، ثم يذهب إلى منى ويمكث في منى ويبيت استعدادا للانتقال إلى عرفة. بالنسبة للمفرد وللقارن هما في إحرام، يعني لا يجوز لهما فعل شيء من المحظورات الإحرام. أما المتمتع فهو الذي يحرم يوم الثامن من ذي الحجة ويذهب إلى منى، أو يكون في منى ويحرم من منى، ثم يصلي فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ويستعد في ذلك اليوم ويأخذ راحته، لأنه سيستقبل يوم من أعظم الأيام ألا وهو يوم عرفة. فإذا صلى الفجر في منى انتظر حتى تطلع الشمس ولا يدفع قبل طلوع الشمس، فإذا طلعت الشمس دفع من منى إلى عرفة، هذه السنة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يذهب من منى إلى إلى عرفات. قلنا لكم بالأمس بأن عرفة هو ركن الحج الأعظم، الوقوف بعرفة، وأن الجمهور يرون بأن الوقوف يبدأ متى؟ الجمهور من بعد الزوال، يعني بعد زوال الشمس، والحنابلة من طلوع الفجر. فقالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام لما حج نزل ببطن عرنة، ببطن عرنة، ثم بعدما زالت الشمس ارتفع عليه الصلاة والسلام حتى دخل عرفة وصلى بها الظهر والعصر جمعا وقصرا وخطب الناس عليه الصلاة والسلام. قال الجمهور، وهذا دليل على أن الوقوف بعرفة يبدأ من بعد الزوال، يبدأ من بعد الزوال. ولذلك يسن للإنسان أن يذهب وأن يفعل فعل النبي عليه الصلاة والسلام إن تيسر له ذلك. لكن أنا أجزم الآن بأنه لا يمكن لأحد أن يفعل من هذا الفعل، لأن الناس ارتبطوا بحملات، ارتبطين بحملات وزحام وكثرة الناس. ولذلك الأفضل أن يدخل عرفات مباشرة، فإذا جاء عرفات ومكث فيها ووضع رحله وحان وقت الصلاة صلى الظهر والعصر فيها قصرا وجمعا، وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن لم يستطع الصلاة في المسجد مع الإمام صلى جماعة مع جماعة حملته، ويؤذنون أذانا واحدا ويقيمون للظهر ويقيمون للعصر، أذان واحد وإقامتين، إقامة للظهر إقامة للعصر. ثم يشتغل الناس بالدعاء بتمجيد الله وتعظيمه وكثرة سؤاله، فإن هذا اليوم من أعظم الأيام التي تمر على الإنسان. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبي قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقد ذكرت لكم بالأمس نماذج سيئة لأناس يفرطون في هذا اليوم بالانشغال بتوافه الأمور وبالانصراف عن حقيقة هذا اليوم، عن دعاء الله جل وعلا فيه. ولذلك ما رؤي الشيطان أذل ولا أخزى من يوم عرفة، فهو مدحور خاسر، لأن هؤلاء جاءوا يلبون يوحدون الله جل وعلا ولا يشركون به شيئا. ثم لا يخرج من عرفة حتى تغرب الشمس، فإذا غربت الشمس أفاض من عرفة إلى مزدلفة. ومن خرج من عرفة قبل غروب الشمس ولم يعد إليها فإن عليه دم، على الصحيح الراجح من قول أهل العلم، لأن الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس واجب من الواجبات. الوقوف بعرفة ركن، استمرارية الوقوف إلى غروب الشمس واجب، فمن تركه خرج من عرفة ولم يعد إليها فإن عليه دم يذبحه في مكة. ثم بعد ذلك، وأنبه هنا إلى أن بعض الناس يخطئ في مكان عرفة، تجدون بعض الناس الآن في بطن الوادي تحت الجسور أحيانا، كنا نحن نذهب بحملات توعية لهم نحاول أن نخرجهم من الأودية، خاصة الذين لا يفقهون اللغة العربية، نخرجهم من الأودية إلى 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 داخل عرفة. والآن هناك علامات صفاء كبيرة جدا توضح حدود عرفة، يعني ليس هناك عذر لأحد أن يجهل مكان عرفة. وبالمناسبة مسجد نمرة الجزء المتقدم منه هذا خارج حدود عرفة كما تشاهدون على العلامات، فيتنبه الناس. بعض الناس الآن ربما يجلس في المسجد في القبلة فهو خارج عرفة، تنبه، حاول قدر المستطاع أن يكون في حدود عرفة، داخل حدود عرفة، ثم يذهب إلى مزدلفة. مزدلفة مكان بين منى وعرفة، هو إلى منى أقرب، سمي لمزدلفة من الازدناف لاقترابه. فإذا ذهب إلى مزدلفة أول شيء يصنعه بعدما يضع رحله هو الصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام لما دفع من عرفة إلى مزدلفة قال له أسامة: يا رسول الله الصلاة، بعدما نزل وتوضأ قال: الصلاة أمامك. فأذن النبي عليه الصلاة والسلام أو أمر بالأذان، ثم أقام لصلاة المغرب صلاها 3 ركعات، ثم أقام لصلاة العشاء فصلاها ركعتين. ومزدلفة تسمى أيضا بالمشعر الحرام، تسمى بجمع، فإذا جاء الإنسان أول شيء نفعلها. ثم بعد ذلك يعني إذا أحب أن يأكل حتى يتقوى، المهم بأن الأفضل في حق أهل مزدلفة أن ينام، لأن وراءهم يوم شاق يحتاج إلى طاقة وتحمل وقوة، وأن لا يفعل الحاج مثل ما يفعله كثير من الناس من السهر والقيل والقال وغير ذلك من الأمور. المزدلفة طبعا المكث فيها واجب على الصحيح من أقوال أهل العلم، لأن فيها ثلاث أقوال المبيت في مزدلف: قول بالركنية وقول بالسنية وقول بالوجوب. صحيح بأن المبيت في مزدلفة واجب، وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم للضعف وللعجز وللرعاة والسقاة أن يذهبوا بعد منتصف الليل، ومنتصف الليل يبدأ بعد غروب القمر، وأضبط شيء له هو عندما يغيب القمر، كما في حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه، بل اختار هذا وقواه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. حينما يغيب القمر يبدأ الضعف والعجز وكبار السن والرعاة والسقاة، كذلك أصحاب الحملات أيضا هم من هذا الجنس الذين يرعون الحجيج يفيضون أو يدفعون من مزدلفة إلى منى. هذا مما رخصه النبي صلى الله عليه وسلم. أما الأقوياء والأشدة والسليمين والذي ليس عندهم شيء فيجب عليهم أن يبقوا حتى يصلوا الفجر في مزدلفة، حتى يصلوا الفجر في مزدلفة، ثم إذا صلوا الفجر استقبلوا القبلة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ودعوا الله طويلا قبل شروق الشمس. فقبل أن تطلع الشمس يبدأون بالدفع إلى منى مخالفة للمشركين، لأن المشركين كانوا يقفون بمزدلفة لكن ما يخرجون منها إلا بعدما تشرق الشمس، حتى كانوا يقولون أشرق سبير كيما نغير. سبير هذا الجبل العظيم، يقول أشرق سبير كيما نغير، يعني بعد طلوع الشمس يبدأون بالسير إلى منى. هذه تقريبا الأحكام المتعلقة بيوم التروية ويوم التاسع يوم عرفة وليلة مزدلفة المبيت مزدلفة. بعد الصلاة بإذن الله جل وعلا نكمل أحكام المناسك، صلى الله وسلم على نبينا محمد.